المسجد على إمام راكع ياتوا ببدعة. فكان صلى الله عليه وسلم يستاك بعد عائشة رضي الله عنها. والمؤسف أنه إذا وصل إلى ساعة الصفر إلى ساعة الهلال فوضعت يدها على كتفه أو رجله أو نحوه يفر فراره من الأسد فيعيد الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإيماني المتجدد أحكام فقهية. أيها الأحبة في الله، يقف بنا وبكم ركب هذا البرنامج في حلقة من حلقاته من باب كتاب الجنائز، ويسن الإكثار من الموت لأنه أدعى لامتثال أوامره واجتناب النواهي، ولأن الموت ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا وقت معلوم ولا مكان معلوم، فلهذا كان من الواجب أن نذكر الموت وأن نذكر أنفسنا وإياكم بذكر الموت، فليس له نهاية، وهو انتقال من دار إلى دار، وهو انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، والحساب والموت إنما يكون على الجسد دون الروح. وينبغي معاشر الأحبة الاستعداد للموت بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي ورد المظالم والإقبال على الخير ومجانبة الشر، وأن يغلب في حياته الخوف من الله عز وجل جل في علاه. أيها الأحبة في الله، حكم عيادة المريض مشروع بالإجماع، وقد ذهب بعض الجمهور إلى أنها ندب، ولكن فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، فيأخذ في ذلك حكم الوجوب عند بعض العلماء لفضل ذلك ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حق المسلم على المسلم. أيها الأحبة في الله، يسن الصبر عند المرض والاحتساب لله عز وجل، وألا يشكو الخالق على الخلق، وألا يشكو بثه وحزنه إلا إلى الله عز وجل. وليس خطأ وليس عيبا وليس حراما أن يذكر الرجل ما حل به من مرض دون أن يشتكي مرضه على الناس ويتأذى من حكم الله عز وجل له، فلربما أن الأمر ابتلاء من الله عز وجل ورفعة في الدرجات، ولربما من باب الكرامات أن يقتص الله منه في الدنيا فيطهره من الذنوب حتى أن يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة ولا ذنب. فلقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشتاكها الرجل منا ومنكم، أو كما قال: إلا كانت له كفارة، حتى الهم كفارة لكل مهموم ومغموم. أيها الأحبة في الله، دعا أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا من حال الإخبار عن المرض وليس من باب التشكي، فلا بأس أن يقول الرجل: أنا تعبان ورأساه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت عائشة ذلك رضي الله عنها. وكما ورد لقوله لجبريل عليه الصلاة والسلام يشتكي لجبريل: أجدني مغموما أجدني مكروبا يا جبريل، لم يكن ذلك من باب التشكي كما يفعله بعض الناس في حال القنط من رحمة الله ومن قدر الله، ولكن الرسول أخبر جبريل من باب الإخبار وليس من باب التشكي عليه الصلاة والسلام. ويكره تمني الموت لمن نزل به ضر أو ضيق من الدنيا، فلا يتمنى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير. فلهذا نجد كثير من الأمهات ومن الآباء ومن الرجال الذين بلغوا 60 و70 وربما من الشباب أحيانا من ابتلاه الله بنقص في الأموال والأولاد، ولربما من أصاب بنكبة في حياته أو غما أو هما عياذا بالله، تجده دائما يقول: أسأل الله أن يعجل بالساعة. وربما نجد أحيانا في أحوال السجناء والمرضى والشيبان الذين قد ابتلاهم الله بعقوق الأبناء يدعي بفرج الله ويقول: أسأل الله أن يكون فرج الله قريب. والموت يا أحبابي، الموت لا شك أنه فرج في زمن الفتنة وزمن البلايا، لكن لا يدعو الإنسان على نفسه بالموت، والواجب أن يدعو بخيرة الله عز وجل له، فإن كان فرجا فليكن فرجا في أن يأخذه الله ويأخذ أمانته، ثم إن لم يكن فرجا فالواجب أن لا يدعو على نفسه لأن توافق ساعة استجابة فيقضي الله عليه أمرا كان مفعولا. ولكن يقول وهو الواجب لمن خشي على نفسه الفتنة والضيم والقهر والغن والألم أن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر بعض أهل العلم في تمني الموت إذا خشي أحدنا على نفسه فتنة والصد عن دين الله عز وجل لقوله تعالى عن مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لم تقل مريم هذا إلا لأنها خشيت على دينها وعلى عرضها وأن لا تقذف وتبتلى لأنها برية مما وقعت، لكنه أمر الله عز وجل فكان كرامة من الله عز وجل بعد أن برأها الله وأثبت ذلك للخلق كله إلى هذه الساعة. ثم أيها الأحبة، من الواجب على المريض أن يتداوى، فكثير من الناس مع الأسف نجده وقد يكون ذلك من باب التقوى أحيانا لكنه لا يتداوى، والمؤسف أنه إذا وصل إلى ساعة الصفر، إلى ساعة الهلاك، إلى ساعة الموت أخذ يندم ويشتكي الخالق على الخلق. من أمن على نفسه الفتنة وأنه لن يشتكي الله على الناس ولن يقنط من رحمة الله فليس له أن يتداوى إلا بالقرآن وبماء زمزم نحو هذا أفضل لا شك، لكن يسن للمريض أن يتداوى في المستشفى عند الطبيب إن احتاج الأمر إلى ذلك، ولا بأس حتى أن يتداوى بالحرام أحيانا كلبس الحرير إن كان ذلك لديه حساسية أو نحو. بعض الناس يأبى من لبس الحرير لأنه حرام ومع ذلك لديه حساسية ومن الأمراض ما الله به عليم، فمع ذلك يكابر على ألا يأتي بحرام فيه حلال في ساعة اضطرار. لكن على وجه العموم التداوي بمحرم لا يجوز، لأن في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ثم أنه قال عز وجل في الخمر أنه ليس بدواء ولكنه داء. ثم للمعلومية في جمع حديث في أوله وآخره كيف يجوز للمريض أن يتداوى بالحرام، وفي حديث نهي أن لا يتداوى بحرام. دائما وعادة لا تجد حراما يكون شفاء لمرض، ليس هناك حرام يكون شفاء لمرض أيا كان إلا في أمر الحرير، ربما أحيانا أن لبسه حتى وإن كان منهيا عنه لكن ربما أنه يسقط في ذلك للمريض أحيانا. وأما الخمر فقد أثبت الدراسات العلمية وكل الأطباء بأنه ليس علاجا لمرض. ثم الذهاب إلى السحرة وإلى الساحل ليس علاجا لمرض، فما كان حرام لم ينزل الله عز وجل والأمر فيه مبتور ومقضي ومنتهي من عند الله عز وجل، أن ما كان حرام ليس فيه علاج لأي مريض كان، فهذا من رحمة الله عز وجل. ثم أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أحيانا أن للحاجة لا بأس كلبس الحرير للتداوي به ونحوه. ويحرم تعليق التمائم لما فيها من تعلق القلب بغير الله عز وجل، والذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين. والواجب أيها الأحبة أن من أراد أن يتشافى بالدواء فليبدأ بالقرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بشروطها أن تكون من القرآن والسنة النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض العوام في كتابة القرآن على ورق ووضعه في إناء فهذا أمر مكروه وبغضه كثير من العلماء، والأولى تركه إلا للحاجة، ولا أظن أن هناك حاجة لفعل مثل هذه الأمور التي ليس فيها فائدة إلا أن يقرأ الرجل على نفسه بالقرآن. ولكن أحيانا يقولون أن المرأة الحامل المتعسر حملها وولادتها لها أن تكتب القرآن في أوراق فتضعها في ماء فتشربه، وقد أثبت أحيانا بأن ذلك يسهل من تعسر المرأة في حملها وولدها كما ذكر بعض أهل التجربة. ثم أيها الأحبة، أعظم العلاج وأنفعه هو فعل الخير مثل الفزع إلى الصلاة والإحسان إلى الفقراء والمساكين والإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل والتوبة من المعاصي والتخلص من الظلم إن كان هناك مظلمة. ولكن هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، كان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا يدعو له صلى الله عليه وسلم ويدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأل عن حاله ويقول كيف تجدك، ويسأله ماذا تشتهي، وهذا من باب التخفيف عن المريض ومن باب إدخال السور على قلبه. ويخطئ كثيرا من الناس إذا زار مريضا أن يقول والله حالك مو زي حال البارح، اليوم أنت تعبان وعليك علامات المرض. والله صحيح، ما لم نكن نتوقع أنك مريض، ولكن عندما رأيناك فعلا أنت مريض. هذه من باب الكلمات والتحطيم المعنوي الذي يدخله كثيرا من المحبين على بعض المرضى. وإلا من الواجب إذا دخل أحدنا على مريض أن يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. يقولون عنك مريض، يا أخي أنت لست مريض، ما شاء الله إن ظاهرك الصلاح والعافية والصحة، وإن السقم عنك بعيد والمرض لم ينال بك إن شاء الله، لكن لا عيب ولا ضير أن تستغفر وأن تسبح وأن تذكر الله، لعل الله أن يرفع عنك شيئا تجده لا نجده، وشيئا تعلمه لا نعلمه، وشيئا تراه لا نراه. هذا من باب الفأل وإدخال السرور على المريض. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول لا بأس طهورا إن شاء الله، ويدعو للمريض ثلاثا: اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه. وفي رواية: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. ثم ورد عن الإمام أحمد أنه قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله وشفاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار من به قرحة أو جرح يضع صلى الله عليه وسلم سبابته في الأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فيجعلها على موطن الجرح فينفث صلى الله عليه وسلم. ويسن تذكير المريض بالتوبة والعودة ورد المظالم إلى أهلها. ثم أيها الأحبة، رسالة إلى الذي بينه وبين صاحبه وقريبه قطيعة رحم عياذا بالله في زيارة المريض، أن من الواجب أن يتقي الله عز وجل كلا منا وأن يزور مريضه قبل أن يصلى عليه في قبره ويندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار الكافر رغبة في إسلامه كما فعل مع عمه ومع الغلام اليهودي الذي أسلم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في عيادة المريض النصراني أنه لا بأس في ذلك ما دام أن في ذلك مصلحة للتأليفه ودعوته للإسلام. فأسألكم بالله، كيف حال من لا يزور أخا له في الله عز وجل وقريب وصاحب قد كان له في الذكريات والصحبة والجيرة والرحم ما الله به عليم، بحجة أنه على خلاف معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان في خلاف عالمي عقدي ديني أكبر من قضية أن نختلف أنا وإياك على قطعة أرض أو على حطام من الدنيا. اختلف صلى الله عليه وسلم مع الكافر على الدين، هذا يشهد أن لا إله إلا الله والآخر لا يشهد ولا يقر حتى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها التربية الربانية، لكنها تلك القلوب التي ارتفعت من التراب إلى رب الأرباب، لكنها تلك القلوب التي تعلقت بالرب علام الغيوب، فأصبحت لا تساوم على دين الله ولا ترى لأنفسها مكانة ولا لحظ لها في هذه الدنيا إلا هجرة إلى الله عز وجل وتقديما لأمر الله عز وجل. فحري بنا معاشر الأحبة أن نعاهد الله عز وجل من هذه الليلة على أن ننتقل من دار الخراب إلى دار العمران، إلى أن نجعل هذه الدنيا دنيا أخروية. يا أخي، من كان بينك وبينه قطيعة رحم أو نحوها فاتق الله من هذه الليلة، كن كحال يوسف عليه السلام يوم أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كم من الأحباب والأصحاب والأقارب، كم من الآباء والأمهات من كنا معهم على قطيعة رحم عياذا بالله من ذلك، واليوم هم في ضيق القبور واللحود لا نرى إلا مساكنهم وما بها إلا غيرهم، قد جفاهم الأحباب والأصحاب ونسيهم الأقارب. إن لم نعود إلى الله عز وجل في هذه الأيام فمتى نعود؟ حتى تأتي الحروب ويأتي الضنك والفقر والجوع، ثم يلتحم كل منا مع قريبه وأحبابه. والله كنا في أزمة الخليج، وأظن من يسمعني يقر ذلك، كان هناك تلاحم أسري عندما وصلت المجتمعات إلى ساعة الصفر، لكن يوم أن أغنى الله الناس فأصبح كل منهم له راتبه ورصيده وله أقصاده وحرية رأيه وفكره وماله واجتماعه، أصبح لا يسلم الثاني منا على الآخر، حتى أن إخوة من بطن واحد والله ثم والله أنه لا يعرف هل له أخا فقير، هل بات جوعان، هل بات مديون. هذا خلاف عن الذين يتمنون زوال النعم حتى على إخوته من بطن واحد، ويغل ويحقد ويحسد أخاه عياذا بالله من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل وحقد وحسد، وأن يجعلنا وإياكم على قلب رجل واحد، وأن يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات ومن سبقونا إلى ذلك. أيها الأحبة في الله، أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج أحكام فقهية. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو دخلت مع الإمام والإمام في التحيات والتشهد لا بأس أن يقرأ عليه سورة ياسين، لها أن تصلي بلا أذان ولا إقامة. فحمل على أكتاف أبنائه حتى أدرك السجدة الأخيرة من صلاة المغرب، وإلا في الثوب يكمل صاحبه فيه الصلاة والعبادة والمكان يصلى فيه، ولا يعتبر نجس.